أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الجمل التامة الإنشائية. انتهينا بحمد الله عز وجل في بحث الهيئات من بيان ثلاث هيئات. الأولى هيئة الجمل الناقصة، ثانية هيئة الجملة التامة الاسمية، ثالثة هيئة الجملة التامة الفعلية. اليوم إن شاء الله نأتي إلى بيان هيئة الجملة التامة الإنشائية. يوجد مسلكان. المسلك الأول للسيد الخوئي، المسلك الثاني للمشهور. أما المسلك الأول فقد ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى أن حال الجمل الإنشائية حال الجمل الخبرية من حيث إنها موضوعة لإبراز أمر النفساني، وتكون دلالتها على مدلولها دلالة تصديقية لا تصورية. غاية ما في الأمر إن هذا الأمر النفساني في الجمل الخبرية يختلف عن الأمر النفساني في الجمل الإنشائية. فالأمر النفساني في الجمل الخبرية هو عبارة عن قصد الحكاية، والأمر النفساني في الجمل الإنشائية هي عبارة عن قصد إيراد الشيء وطلب إيراد الشيء. فمثلا في الجملة الخبرية، الجملة تكشف عن وجود فرد جزئي من قصد الحكاية في نفس المتكلم. وفي الجملة الإنشائية الاستفهامية، تكشف الجملة الاستفهامية عن أمر نفساني ليس هو عبارة عن طلب الحكاية، بل هو عبارة عن طلب الفهم، وتكون دلالة الجملة الاستفهامية على طلب الفهم دلالة تصديقية. بمعنى أن الجملة الاستفهامية والإنشائية تكشف عن وجود فرد جزئي من طلب الفهم قائم في نفس المتكلم. يراجع ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله في المصادر التالية: محاضرات في أصول الفقه، تقرير الشيخ محمد إسحاق الفياض، الجزء الأول صفحة 88، الهداية في الأصول، تقرير الشيخ حسن الصافي الأصفهاني، الجزء الأول صفحة 59، دراسات في علم الأصول، الجزء الأول صفحة 54، تقرير السيد علي الهاشمي الشاهرودي، غاية المأمول من علم الأصول، الجزء الأول صفحة 137، تقرير الشيخ محمد تقي البروجردين. إذن الجمال سواء كانت إنشائية أو خبرية فهي موضوعة لإبراز أمر نفساني، وهذا الأمر النفساني إما هو قصد الحكاية كما في الجمل الخبرية، وإما هو قصد طلب الفهم كما في الجملة الاستفهامية الإنشائية. وقد اتضح في الدرس السابق أن هذا غير صحيح، فإن الدلالات التي يذكرها السيد الخوي رحمه الله من قصد الحكاية أو قصد طلب الفهم أو قصد طلب الترجي أو قصد طلب التمني كلها صحيحة وهي تامة عند المشهور، ولكنها ليست دلالات وضعية بل دلالات ثانوية ناشئة من القرائن الحالية والسياقية، فهي في طول الدلالة الوضعية وليست هي نفس الدلالة الوضعية. إذن لابد من البحث في المرتبة السابقة على هذه الدلالات، ولا بد من تصور دلالات تصورية للجمل الإنشائية محفوظة فيها، حتى لو سمعنا الجمل الإنشائية من اصطكاك حجرين أو ناطق لا شعور له، فيتعين المصير إلى قول المشهور الذي ذهب إلى أن مداليل الألفاظ من حروف وهيئات جمل سواء كانت خبرية أو إنشائية إنما هي مداليل تصورية وليست مداليل تصديقية. هذا تمام الكلام في المسلك الأول، مسلك السيد الخوئي رحمه الله، وخلاصته إن الجملة موضوعة لإبراز أمر نفساني. مصداق الأمر النفساني في الجملة الخبرية هو قصد الحكاية، وفي الجملة الإنشائية هو طلب إيراد الشيء، طلب التمني، طلب الاستفهام، طلب الترجي. المسلك الثاني مسلك المشهور. قسم المشهور الجمل الإنشائية إلى قسمين، القسم الأول الجمل الإنشائية التي تستعمل تارة في الإخبار وتارة في الإنشاء بنفس اللفظ وبلا زيادة، من قبيل أنت طالق، فهذه جملة اسمية خبرية تستخدم لإنشاء الطلاق وتستخدم لإخبار المطلقة أنها طلقت. وكقوله بعت الكتاب بدينار فإنها جملة فعلية قد تستخدم في مقام الإنشاء، كما لو قال البائع بعت الكتاب بدينار، وقد تستخدم في مقام الإخبار، كما لو ذهبت إلى صاحب المكتبة: أين الكتاب الذي كان في الراف؟ أريد أن أشتريه. فقال: بعت الكتاب بدينار، ما لك نصيب، بعناه بالأمس. إذن القسم الأول من الجمل الإنشائية ما يكون لفظه واحدا في الإنشاء والإخبار معا، وهذا القسم ليس فيه مطلب جديد، لأن مدلوله التصوري الوضعي هو عين ما ذكرناه وشخصناه سابقا، ولا فرق في المدلول التصوري عند المشهور بين أن تستعمل الجملة إنشاء أو إخبارا. والمدلول التصوري هو عبارة عن النسبة التامة التصادقية. تقول: زيد عالم، ففي الخارج وأيضا في الذهن صدق زيد على العالم وعالم على زيد، هناك نسبة تصادقية. إذن الإنشاءات والألفاظ التي تستخدم في الإنشاء والإخبار معا هي موضوعة للنسبة التامة التصادقية. إذن الجملة الخبرية التامة والجملة الإنشائية التامة، قد تكون جملة إنشائية ناقصة، الجملتان التامتان من إخبار وإنشاء إذا كانت اللفظة تستخدم في الإنشاء تارة أو في الإخبار مرة أخرى من دون زيادة فهي موضوعة للنسبة التصادقية. القسم الثاني الألفاظ التي تختص بخصوص الإنشاء ولا تستخدم في الإخبار. مثل: هل في الاستفهام، وليت في التمني، ولعل في الترجي. فهذه أدوات تستخدم في الجمل المتمحضة في الإنشاء، فهي خاصة بالإنشاء ولا تستخدم في الإخبار. فمثلا لو قيل: هل زيد عالم؟ الآن بندخل في الغزال، دققوا جيدا درجة درجة. هل زيد عالم؟ فهذه الجملة فيها شيئان: الأول لفظ هل، الثاني لفظ زيد عالم. أما مدلول القسم الثاني زيد عالم فهو مدلول تصوري قد وضع للنسبة التامة التصادقية بين زيد وعالم. لكن ما هو معنى ومدلول لفظها؟ مثال آخر: السماء ممطرة. هذه جملة خبرية تامة. وأحيانا تقول: هل السماء ممطرة؟ فمن الواضح أن معنى القسم الثاني السماء ممطرة هو ثبوت نسبة تصادقية بين السماء والمطر، يصدق على السماء أنها ممطرة. فجملة السماء ممطرة موضوعة للنسمة التصادقية، ولكن لفظها الموضوع لماذا؟ ما هو مدلوله التصوري؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول: مفهوم الاستفهام، وهو معنى اسمي. الاحتمال الثاني: واقع الاستفهام. إن قلت إن لفظة هل موضوعة لمفهوم الاستفهام، قلنا هذا لا يصح، لأن لفظ هل حرف ومفهوم الاستفهام اسم معنى استقلالي، فلا يمكن أن يقال إن مدلول لفظ هل هو ماذا؟ مفهوم الاستفهام. لكن من الواضح أن الاستفهام يفهم من لفظ هل، وإن لم توضع لفظة هل لمفهوم الاستفهام. إذن كيف دلت لفظة هل على الاستفهام؟ من هنا يقع الكلام في كيفية تصوير دلالة لفظة هل على الاستفهام، ولا بد من الإشارة إلى مطلب، وهو أن الاستفهام أمر قائم بين المستفهم والمستفهم عنه، وهي النسبة التامة بين زيد والعالم في المثال، وبين السماء وممطرة في المثال. إذن هناك نسبة بين المستفهم وهو السائل وبين المستفهم، وهو ثبوت العلم لزيد وثبوت المطر للسماء. إذن يا أخي توجد نسبتان. النسبة الأولى هي النسبة التصادقية في الجملة والكلمة الثانية، وهي زيد عالم، السماء ممطرة، وهذه النسبة هي النسبة التامة التصادقية. وهناك نسبة أخرى، وهي النسبة بين لفظ هل وبين السماء ممطرة. بين لفظ هل وبين زيد عالم. اذا توجد نسبتان، نسبة بين زيد وعالم، هذه نسبة تامة تصادقية، ونسبة بين لفظ هل وبين لفظ زيد عالم. وكلامنا في أي نسبة؟ النسبة الأولى والثانية. كلامنا في النسبة الأولى بين هل وزيد قائم، أو كلامنا في النسبة التامة التصادقية بين زيد عالم؟ كلامنا في النسبة الأولى للنسبة الثانية. النسبة الثانية النسبة بين زيد وعالم، بين السماء ممطرة، هذا أخذناها في بحث الجملة الخبرية سواء كانت اسمية أو فعلية، أخذناه في الجملة التامة الخبرية. بحثنا الآن في الجملة التامة الإنشائية، يعني العلاقة بين لفظ الإنشاء هل وبين الجملة التامة الخبرية زيد قائم. واضح إن شاء الله. وقد ذكر الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه ثلاثة وجوه يمكن تصويرها على مسلك المشهور. الوجه الأول للمحقق العراقي، الوجه الثاني للمحقق الأصفهاني، الوجه الثالث للشهيد الصدر رضوان الله عليه. الوجه الأول نقول إن لفظة هل تدل على النسبة التي تقع بين النسبة التصادقية وبين الاستفهام، فعندنا نسبة وعندنا طرفان. الطرف الأول لفظ هل، الطرف الثاني لفظ زيد عالم، وبينهما نسبة استفهامية، أي بين أي توجد نسبة استفهامية بين لفظ هل وبين لفظ زيد عالم، بحيث يكون الاستفهام بما هو مفهوم اسمي قد أخذ قيدا في نفس مدلول هل المطابق، بحيث تدل هل على نسبة الاستفهام، ومعنى هذا أن هل تدل على شيئين: الأول تدل على الاستفهام الذي هو الطرف الأول في الجملة، والشيء الثاني هو النسبة بين الاستفهام وبين الجملة الخبرية زيد قائم زيد عالم. يراجع مقالات الأصول للمحقق العراقي الجزء الأول صفحة 99 إلى 100، ويراجع تقرير بحثه نهاية الأفكار تقرير الشيخ محمد تقي البروجرد الجزء الأول صفحة 56 إلى 58، ويراجع تقرير الثاني بدائع الأفكار للميرزا هاشم الآملي الجزء الأول صفحة 63 إلى 65، ويراجع منهاج الأصول الجزء الأول صفحة 48 و 49. وخلاصة ما ذهب إليه المحقق العراقي هو أن جملة هل زيد عالم؟ فيها أطراف ثلاثة. الأول لفظ هل، الثاني لفظ زيد عالم، الثالث النسبة بين لفظة هل وبين لفظة زيد عالم. ولفظة هل تدل على أمرين، الأول تدل على الاستفهام الذي هو الطرف الأول، والجملة الخبرية زيد قائم زيد عالم هي الطرف الثاني. وأيضا لفظة هل تدل على النسبة، وهذه النسبة معنى حرفي أو اسمي؟ معنى حرفي، لكنها مقيدة بمفهوم اسمي في مدلولها المطابق، وهو مفهوم الاستفهام. حالها حال النسبة الصدورية في قولنا ضربة. يلا لاحظ معي المحقق العراقي، في قولنا ضرب، قتل، شرب، توجد هيئة الفعل فعل وهي نسبة. هذه النسبة مقيدة بذات، وهي ذات الضارب، ذات القاتل، ذات الشارب. ومفهوم القاتل والشارب والسارق والآكل مفهوم اسمي أو مفهوم حرفي؟ جاوبني. مفهوم اسمي. إذن الذات المبهمة معنى اسمي، لكنه أخذ في المدلول المطابق لهيئة ضربة، فتقول ضربة فيها نسبة صدور الضرب من ضارب ما، قتل فيها نسبة صدور القتل من قاتل مبهم، أكل فيها نسبة صدور الأكل من آكل ما، هذا آكل ما، الآكل المبهم، الضارب المبهم، القاتل المبهم، هذا معنى اسمي أو معنى حرفي؟ معنى اسمي. هذا المعنى الاسمي أخذ كقيد في نفس المدلول المطابق لهيئة وصيغة ضرب، قاتل، شارب. فكما قلنا في الجملة الفعلية، في الجملة التامة الخبرية الفعلية، أن المفهوم الاسمي للذات يقيد النسبة التي هي معنى حرفي، فيكون المعنى الاسمي للضارب الذي هو ذات مبهمة قيدا في هيئة الفعل ضربا. كذلك الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب في الجملة الإنشائية، فنقول لفظة هل تدل على نسبة استفهامية، هذه النسبة قد أخذ في مدلولها المطابق قيد، وهذا القيد هو مفهوم الاستفهام. إذن مفهوم الاستفهام معنى اسمي وليس معنى حرفيا، لكن هذا المعنى الاسمي ليس هو مدلول لفظة هل، وإنما أخذ كقيد في مدلول لفظة هل. مدلول لفظة هل النسبة الاستفهامية، وهذه النسبة الاستفهامية أخذ فيها وفي مدلولها المطابق قيد اسمي وهو مفهوم الاستفهام. إذن لاحظ معي الزبدة، جملة هل زيد عالم، فيها الطرف الأول لفظ هل، الطرف الثاني زيد عالم، هذا الطرف الثاني زيد عالم فيه نسبة تصادقية تامة، وتوجد نسبة ثانية هي النسبة بين لفظة هل وبين جملة زيد عالم، ولفظة هل تقوم بدورين وتحدث شيئين. لفظة هل هي الطرف الأول في مقابل الطرف الثاني زيد قائم، يعني الاستفهام، وأيضا لفظة هل تقوم بالنسبة، إيجاد نسبة وعلاقة بين لفظة هل وبين جملة زيد عالم. هذه النسبة معنى اسمي أو حرفي؟ معنى حرفي، لكن أخذ فيها قيد وهو الاستفهام، أي مفهوم الاستفهام الذي هو معنى اسمي. النتيجة النهائية: الاستفهام مدلول مطابقي للفظة هل أو مدلول التزامي؟ جواب: مدلول مطابقي، لأن الاستفهام أخذ كقيد في المدلول المطابقي للفظتها. النتيجة النهائية: لفظة هل دلت على شيئين، الأول الاستفهام، الثاني النسبة بين لفظة هل وبين لفظة زيد عالم. هذا تمام الكلام في بيان ما نسبه الشهيد الصدر إلى المحقق العراقي، لأن السيد كاظم الحائري في تقرير بحثه يقول: إذا نراجع تقرير مقالات الأصول للمحقق العراقي ونراجع أيضا تقرير البروجردي نهاية الأفكار، لا نجد، لا نفهم هذا من كلام المحقق العراقي. يقول: لعل الشهيد الصدر اعتمد على تقرير الميرزا هاشم الآمولي بدائع الأفكار. سيد كاظم في الحاشية يقول: ما موجود عند الكتاب، تراجعون هذا. الوجه الثاني للمحقق الأصفهاني يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.